أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشهيد العظيم الشهيد الصدر قدس سره: فإن قيل كيف تنكرون أن الإزالة مانعة مع أنها لو لم تكن مانعة لاجتمعت مع الصلاة؟ كان الكلام في الجواب الأول للمحقق النائيني قدس سره. هذا الجواب يتكفل بحل المشكلة. مفاد هذا الجواب أنكم قلتم أن الإزالة تشكل مانعا للصلاة، لأن الإزالة أحد أجزاء العلة الثلاث، فالعلة التامة تتألف من المقتضي والشرط وانعدام المانع، فعدم الإزالة يشكل عدم مانع بالنسبة إلى الصلاة، والعلة متقدمة رتبة على المعلول، فإذا كان عدم الإزالة أحد أجزاء العلة فإن عدم الإزالة يشكل مقدمة للمعلول، مقدمة لوجوب الصلاة. المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف ناقش في ذلك، قال: عدم المانع الذي هو أحد أجزاء العلة يراد بالمانع هو الذي يمنع من تأثير المقتضي، فلا تصل النوبة إلى رتبة عدم المانع إلا بعد الفراغ عن رتبة وجود المقتضي والشرط. وفي المقام لا يتوفر المقتضي، لأن المكلف إذا أراد الصلاة لا يعقل أن يكون في نفس الوقت قد أراد الإزالة، ومقتضي الإزالة هو إرادتها، فإذا أراد الصلاة تحقق مقتضي الصلاة، وانعدم مقتضي الإزالة فكيف تكون الإزالة مانعا من الصلاة؟ إذن أثبتنا أن الإزالة لا تشكل مانعا عن الصلاة، وبالتالي الإزالة لا تشكل مقدمة للصلاة. اليوم إن شاء الله نقول: ما هذا الكلام؟ فنحن ندرك بالوجدان الذي لا يحتاج إلى برهان أن الإزالة لا يمكن أن تجتمع مع الصلاة. هل يمكن للمكلف أن يصلي ويزيل في نفس الوقت؟ لا يمكن. فالإزالة تشكل مانعا للصلاة، لأنها لا يمكن أن تجتمع مع الصلاة. فإن حللت تلك التحليلات الفلسفية والمنطقية، لكن الوجدان خير دليل وبرهان، والوجدان يقضي بأن الإزالة تشكل مانعا للصلاة، فإذا الإزالة مقدمة، عدم الإزالة يشكل مقدمة للصلاة، لأنه يشكل عدم المانع بالنسبة للصلاة. إن قلت هذا قلنا المانع له معنيان، له اصطلاحان، فالمانع على نحوين. النحو الأول، المانع يراد به الذي يمنع المقتضي من التأثير، كالرطوبة بالنسبة إلى النار، فإن الرطوبة تمنع تأثير النار في إحراق الورقة، فيراد بالمانع الذي هو أحد أجزاء العلة، يراد به ما يمنع المقتضي من التأثير، ما يحول دون إفاضة المقتضي للتأثير. المعنى الثاني، النحو الثاني، الاصطلاح الثاني، يراد بالمانع المنافر الوجودي. فمثلا البياض مانع للسواد، لا يراد به ان البياض يمنع السواد من التأثير، يمنع مقتضي السواد من التأثير، لا يراد ذلك. حينما يقال البياض مانع للسواد يعني منافر وجودي للسواد، لا يعقل أن يكون الشيء الواحد في نفس الوقت أبيض وفي نفس الوقت أسود. إذن المانع على نحوين، له اصطلاحان، يراد بالمانع ما يمنع المقتضي من التأثير، ويراد بالمانع في اصطلاح آخر المنافر الوجودي، عدم إمكان الاجتماع. أنت حينما استدللت بالوجدان الذي لا يحتاج إلى برهان وقلت الإزالة مانع للصلاة، نحن نسلم أن الإزالة مانع بمعنى المنافر الوجودي، لا بمعنى ما يمنع المقتضي من التأثير. وعدم المانع الذي هو أحد أجزاء العلة يراد به المانع من الصنف الأول، المانع الذي يمنع المقتضي من التأثير، لا المانع من الصنف الثاني بمعنى المنافر الوجودي. اتضح الجواب أو لا؟ إذن لا تشكل وتقول إن الإزالة مانعة للصلاة، فإن الإزالة مانعة للصلاة بمعنى أنها منافرة للصلاة، أن وجود الإزالة ينافر وجود الصلاة. هذا المعنى للمانعية لا يشكل أحد أجزاء العلة، بينما المانعية بمعنى أن المانع يمنع المقتضي من التأثير كالرطوبة بالنسبة إلى النار، هذا يشكل أحد أجزاء العلة. واضح ولا؟ والتفتوا إلى هذا الفارق الدقيق الآن، التفتوا إليه جيدا. كيف تتحقق المقدمية في المعنى الأول ولا تتحقق المقدمية في المعنى الثاني؟ التفتوا جيدا. المقدمية يراد بها إن العلة رتبتها متقدمة على المعلول، فلا يمكن أن تتحقق العلة والمعلول في وقت واحد في رتبة واحدة، رتبة العلة متقدمة على رتبة المعلول. الآن لاحظ المثال الأول، النار علة للاحتراق أو الحرارة، اولا يوجد المقتضي في النار، ثانيا يوجد الشرط وهو دنو النار من الورقة، ثالثا يتحقق عدم المانع عدم الرطوبة، ثم بعد ذلك يتحقق الاحتراق. إذن أولا رتبة عدم الرطوبة، ثانيا رتبة الاحتراق، يوجد تقدم رتبي. واضح إن شاء الله. لكن دعنا نأتي إلى المانعية بالمعنى الثاني، بمعنى المناشر الوجودي. أنا إذا أردت الصلاة، تفتوا جيدا، إذا أردت الصلاة يعني تحقق المقتضي بالنسبة إلى الصلاة، يتحقق أمران في مرتبة واحدة، وهما فعل الصلاة، الإتيان بالصلاة، وترك الإزالة، عدم الإتيان بالإزالة. لاحظ، صار العلة والمقتضي واحد، وهو إرادة الصلاة. هذا المقتضي له أثران. الأثر الأول الإتيان بالصلاة، الأثر الثاني ترك الإزالة. إذن ترك الإزالة والإتيان بالصلاة في رتبتين واحدين، فكيف تدعي أن ترك الإزالة متقدم على فعل الصلاة؟ مقتضى المقدمية أن ترك الإزالة يتقدم على فعل الصلاة، كما هو الحال بالنسبة إلى عدم الرطوبة والاحتراق، أولا عدم الرطوبة وثانيا الاحتراق. لكن في المانعية بالمعنى الثاني، بمعنى المنافر الوجودي، كلا المتنافرين المتمانعين إذا أردت أحدهما تحقق وفي نفس الوقت عدم الآخر، كان تحقق أحدهما وترك الآخر في رتبة واحدة، مما يعني أنه لا مقدمية في البين. واضح إن شاء الله. تلفتين إلى المطلب. يلا نقرأ هذا المقدار. قال قدس سره: فإن قيل كيف تنكرون أن الإزالة مانعة؟ نحن أنكرناها لأنه مقتضي للإزالة ما موجود. إذا أردت الصلاة إرادة للإزالة ما موجودة، إذا إرادة للإزالة ما موجودة يعني مقتضي للإزالة ما موجود، إذا مقتضي للإزالة ما موجود يعني لا يشكل عدم الإزالة مانعا. قال: فإن قيل كيف تنكرون أن الإزالة مانعة مع أنها الإزالة لو لم تكن مانعة لاجتمعت مع الصلاة، والمفروض عدم إمكان ذلك، يعني عدم إمكان اجتماع الإزالة مع الصلاة، مما يعني أن الإزالة مانع، وإلا لو لم تكن مانع لاجتمعت مع الصلاة. كان الجواب أن المانعية التي تجعل عدم الماء التي تجعل المانع إلا لعدم الأثار، وإن كان هذا التعبير يعني غير دقيق. الآن ما هو المعلول؟ عدم الأثر. عدم الأثر ليس إلا العدم. كيف يكون العدم معلول؟ المعلول أمر وجودي لا وليس بأمر عدمي. لكن على كل حال، على سبيل المسامحة، إن المانعية التي تجعل المانع مثل الإزالة علة لعدم الأثار، علة لعدم الأثار، وضع ولا عدم الإتيان بماذا؟ بالصلاة مثلا. وخلنا نمثل على المثال الدقيق الذي هو الرطوبة. إن المانعية مثل الرطوبة التي تجعل المانع علة لعدم الأثر، الرطوبة علة لعدم الإحراق، وتجعل عدم المانع عدم الرطوبة أحد أجزاء العلة للأثر، أحد الأجزاء الثلاثة للأثر وهو الإحرام، إنما هي مانعية الشيء عن تأثير المقتضي في توليد الأثر، إنما هي مانعية الشيء، مانعية الرطوبة عن تأثير المقتضي، تأثير النار في توليد الأثر، في توليد الإحراق. وقد عرفت أن هذه المانعية إنما تثبت لشيء بالإمكان معاصرته للمقتضي، الشيء الذي يمكن أن يعاصر المقتضي، الرطوبة شيء يمكن أن يعاصر المقتضي زمانان، يعني يمكن في زمن واحد توجد نار وتوجد رطوبة. أما أنه إذا هذا المانع يكون في ظرف لا يوجد فيه مقتضي لا يسمى أصلا مانع. وأما المانعية، هذا المعنى الثاني للمانعية، بمعنى مجرد التمانع يعني التنافر وعدم إمكان الاجتماع في الوجود، لا يمكن أن يجتمع مثل وجود السواد ووجود البياض كما في الضدين الأسود والأبيض، فلا دخل لها في التأثير، فلا دخل لمثل هذه المانعية بمعنى التمانع في التأثير، يعني في تأثير على وجود الأثار. إذ متى ما تم المقتضي لأحد المتمانعين، إذا تم المقتضي لأحد المتمانعين مثل النار، تم المقتضي النار موجود، إذ متى ما تم المقتضي لأحد المتمانعين بهذا المعنى، المقتضي للنار، المقتضي للبياض موجود مع الشرط، الشرط موجود دنو النار من الورقة، وانتفى المانع عن تأثير المقتضي، انتفت الرطوبة عن التأثير على النار، أثر أثره، يعني أثر فاعل أثر ما هو؟ المقتضي، أثر المقتضي أثره. ما هو أثر المقتضي في مثالنا؟ الإحراق. إذا النار موجودة أثر أثرها الإحراق، أثر أثره لا محالة في وجود أحد المتمانعين، يعني في وجود النار ونفي الآخر. وهكذا خلنا نطبق على مثالنا الآن، خلنا نطبق على ما نحن فيه، ما هو المثال الذي نحن فيه؟ هذا الكلام كله الآن منطبق على ما نحن فيه. ما الذي نحن فيه؟ الإزالة والصلاة، والمكلف ماذا أراد؟ أراد الصلاة. لاحظ يا العبارة الآن، قال وأما المانعية بمعنى مجرد التمانع وعدم إمكان الاجتماع في الوجود كما في الضدين فلا دخل لها في التأثير. الآن مانعية بمعنى المنافر الوجودي، وجود الإزالة منافرون للصلاة. إذ متى ما تم المقتضي لأحد المتمانعين بهذا المعنى، بأي معنى؟ بمعنى المنافر الوجودي. الآن المقتضي تم، مقتضي الصلاة تم، ما هو المقتضي؟ إرادة الصلاة، هذا هو المقتضي. خلنا نطبق على هذا المثال صير دقيق. مع الشرط، عليكم السلام، مع توفر الشرط، ما هو الشرط؟ الإتيان بالصلاة. مثلا الوضوء، الوضوء من شرائط الصلاة. وانتفى المانع عن تأثير المقتضي، يعني لم يكن هناك مانع لتأثير المقتضي، أردت الصلاة ولا يوجد المانع الذي يسلب هذه إرادة، أثر أثره، يعني أثر المقتضي أثره، أثرت إرادة الصلاة أثرها. ما هو أثرها؟ وجود الصلاة. أثر أثره لا محالة في وجود أحد المتمانعين، ما هو أحد المتمانعين الذي يوجد؟ صلاة، فعل الصلاة. ونفي الآخر، ما هو نفي الآخر؟ نفي الإزالة. إذا أردت الصلاة في نفس الوقت يحصل فعل الصلاة ويحصل تارك الإزالة. ونتيجة ذلك أنه إذا تحقق المقتضي وانعدم المانع يتحقق أحد المتمانعين وينتفي الآخر، أن وجود أحد الضدين فعل الصلاة مع عدم ضده، مع ترك الإزالة، مع عدم الإزالة في رتبة واحدة، يعني فعل الصلاة وترك الإزالة في رتبة واحدة ولا مقدمية بينهما، يعني لا أن الإزالة عدم الإزالة مقدمة لفعل الصلاة. واضح إن شاء الله. قلنا فرق كبير بين المانعية بالمعنى الأول والمانعية بالمعنى الثاني. المانعية بالمعنى الأول توجد مقدمية، عدم الرطوبة مقدمة للإحراق، لكن المانعية بالمعنى الثاني لا مقدمية بينهما، لا مقدمية بين عدم الإزالة وبين فعل الصلاة، كل منهما في رتبتين واحدة. إذا وجد المقتضي فعل الصلاة يتحقق ماذا؟ الأثر، وهو فعل الصلاة وترك الإزالة. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الجواب الحلي. نعود إلى مربط الفرس وبيت القصيد. ما هو؟ إحنا الآن قلنا إما أن نتكلم بدعوى الملازمة وإما أن نتكلم بدعوى المقدمية. إما أن نثبت أن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده من باب التلازم وقد ناقشنا، وإما أن نتكلم عن أن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده من باب المقدمية. قربنا المقدمية باعتبار أن المقدمة تشتمل على عدم المانع لذي المقدمة. الجواب الأول للمحقق النائيني، حللنا المسألة وبينا أن هذا المانع ليس هو أحد أجزاء العلة، لا يشكل مانعا أصلا حتى تثبت له المقدمية. الجواب الثاني نقضي، وهو لزوم الدور. عندنا قاعدة فلسفية، وهذا الكلام موجود في الحلقة الثانية فلا نطيل فيه. قاعدة فلسفية نأخذها كأصل الموضوع، نقيض العلة علة لنقيض المعلول، شرب الماء علة للارتواء، عدم شرب الماء علة لعدم الارتواء، النار علة للإحراق. دائما خل النقيض بس، خل لفظ علة أبقه، عدم النار علة لعدم الاحتراق. واضح ولا؟ من أمن العقوبة أساء الأدب، الأمن من العقوبة علة لإساءة الأدب، عدم الأمن من العقوبة علة لعدم إساءة الأدب. نقيض العلة علة لنقيض المعلول، هذا أصل موضوع نعتبر مناقشة في الفلسفة. نحن الآن بدعوى المقدمية عندنا قضيتان، هاتان القضيتان أي واحدة منهم نمسكها ونطبق عليها القاعدة تألف لنا قضية ثالثة. بجمع القضية الثالثة مع إحدى القضيتين يلزم الدور. تفتوا جيدا، المقدمة الأولى ترك الإزالة علة للصلاة، مقدمة ثانية ترك الصلاة علة للإزالة. هاتان مقدمتان، هاتان المقدمتان القضيتان، إذا طبقنا على كل منهما هذه القضية نقيض العلة علة لنقيض المعلول، بعد صير عندنا قضيتين، صير المجموع أربع قضايا. هذه القضايا الأربع مثلا بين الأولى والثالثة يوجد دور، بين الثانية والرابعة يوجد دور. خلنا الآن نطبق ونشوف أي دور وأي دور. خلنا نخلي القضية الأولى المقدمة ترك الإزالة، خليك وياي. ترك الإزالة علة للصلاة، مقدمة ثانية، تارك الصلاة علة للإزالة. خلنا نطبق القاعدة على المقدمة الأولى، نطلع المقدمة الثالثة. المقدمة الأولى ماذا تقول؟ تارك الإزالة علة للصلاة، نقيض العلة علة لنقيض المعلول، أصير فعل الإزالة علة لترك الصلاة. واضح إن شاء الله. هذه المقدمة الثالثة إذا جمعناها هي الثانية يصير دور، لأن الثانية تقول ترك الصلاة علة للإزالة. بعد هذا على السبورة يصير واضح لو نكتب لكم على السبورة. خلنا الآن نطبق هذه القاعدة على المقدمة الثانية. إذا طبقناها على المقدمة الثانية يصير بين، يصير لأن مقدمة رابعة، هذه المقدمة الرابعة، هذه القضية الرابعة بينها وبين الأولى يلزم داور. يلا خليك وياي، بكرر لك المقدمة الأولى والثانية وبعدين بطبق القاعدة على الثانية، تطلع عندنا رابعة بين الرابعة والأولى دور. يلا خليك وياي. الأولى تارك الإزالة علة لفعل الصلاة. إذا أول نبدأ بترك الإزالة، ترك الإزالة علة والصلاة معلول. الثانية ترك الصلاة علة للإزالة، لفعل الإزالة. هذه الثانية ترك الصلاة علة للإزالة، نطبق عليها نقيض العلة علة لنقيض المعلول. هي المقدمة الثانية ماذا تقول؟ تقول ترك الصلاة علة للإزالة. اعكسهم، صاع فعل الصلاة علة لترك الإزالة. هذا المقدمة الرابعة إذا جمعناها مع الأولى التي تقول ترك الإزالة علة للصلاة يلزم الدور، يلزم أن يكون ترك الإزالة مرة علة ومرة معلول. صار عندنا هكذا، ترك الإزالة علة لفعل الصلاة، هذا المقدمة الأولى. المقدمة الرابعة فعل الصلاة علة لترك الإزالة يلزم الدور. إيه بعد هذا هو المراد بالعكس، صار الصلاة، صارت الصلاة علة ومعلول في وقت واحد. ترك الإزالة علة لفعل الصلاة، صارت الصلاة معلول. وفعل الصلاة علة لترك الإزالة، صارت الصلاة علة. واضح إلى هنا أو لا؟ تحتاجون أن نسوي على السبورة، نسوي لكم على السبورة إذا أردتم. هذه مقدمتان، عندنا مقدمتان، هذه سوى بعدين بورقة، مقدمتان. طبق القاعدة على كلتا المقدمتين، ستجد أنه بين الثانية والثالثة دور وبين الأولى والرابعة دور. ومعنى الدور توقف الشيء على نفسه، حينما تقول ترك الإزالة علة للصلاة والصلاة علة لترك الإزالة، صارت الصلاة متوقفة على الصلاة ولترك الإزالة متوقف على ترك الإزالة. توقف الشيء على نفسه. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال الجواب الثاني، إن افتراض المقدمية يستلزم الدور كما أشرنا في الحلقة السابقة. فلاحظ الحلقة السابقة كيف المقدمية الأولى ترك الإزالة علة لفعل الصلاة، الثانية ترك الصلاة علة لفعل الإزالة. انطبق على هذه الثانية ترك الصلاة علة لفعل الإزالة، صارت الإزالة علة لترك الصلاة. وعليه بناء على هذا الجواب الثاني والأول، فالصحيح أن وجوب شيء لا يقتضي حرمة ضده الخاص. النتيجة النهائية بناء على مسلك الشهيد الصادق أعلى الله في الجنان مقامه وحشره مع النبيين والأولياء والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا. أن وجوب الشيء لا يقتضي حرمة لا ضده العام ولا ضده الخاص. احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة. الآن بعد أن تكلمنا عن الشجرة نريد أن نتكلم عن الثمرة. ما هي الثمرة؟ لو سلمنا أن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده الخاص، إن وجوب الإزالة يقتضي حرمة الصلاة، ما هي الثمرة؟ السيد الشهيد يذكر ثمرتان. الثمرة الأولى هي بمثابة تطبيق للثمرة الثانية. الثمرة الثانية فيها شمولية تعطي ضابط عام. الثمرة الأولى تطبيق من تطبيقات، نتيجة من نتائج الثمرة الثانية. إذا نتكلم عن الثمرة الأولى التي هي نتيجة وتطبيق، ثم نأتي إلى الثمرة الشمولية والعامة. الثمرة الأولى، التفتوا، لو التزمنا بأن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده الخاص، فإن وجوب الإزالة يقتضي حرمة الصلاة، فلو هذا المكلف لم يزل النجاسة عن المسجد وصلى تكون صلاته صحيحة أو باطلة؟ الجواب باطلة. لماذا؟ لأن المكلف حينما خوطب بالإزالة نهي عن الصلاة، فأصبحت الصلاة مبغوضة ولا يمكن التقرب إلى الله بالمبغوض. واضح إن شاء الله؟ لكن قد تقول وتجيب، نحن نلتزم باجتماع الأمر والنهي، فعندنا أمر بالإزالة ويمكن أن يوجد نهي عن الصلاة ويمكن اجتماع الأمر والنهي، أو أن هذه الصلاة مأمور بها منهي عنها، فإذا أتيت بها وقعت صحيحة ولكن تحصل على إثم، ما المعنى من ذلك؟ الجواب، حتى بناء على اجتماع الأمر والنهي تكون الصلاة باطلة. لماذا؟ لأن الموجب لاجتماع الأمر والنهي تعدد العنوان، الصلاة في الأرض المغصوبة، هناك أمر من جهة الصلاتية ونهي من جهة الغصبية، لكن هنا العنوان واحد، عنوان الصلاة، ما عندنا عنوان ثاني، ما عندنا عنوان غصبية ولا ولا ولا، فما دام العنوان واحد لم يقل أحد باجتماع الأمر والنهي في العنوان الواحد. واضح إن شاء الله؟ إذن بناء على التسليم بالملازمة أن وجوب الشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، تقع الصلاة باطلة. لكن بناء على إنكار الملازمة أن وجوب الشيء لا يقتضي النهي ولا يقتضي تحريم ضده الخاص، فوجوب الإزالة لا يقتضي تحريم الصلاة، إذا الصلاة غير محرمة يعني ليست مبغوضة، بالتالي يمكن أن تصلي قربة إلى الله تعالى فتقع الصلاة صحيحة. خلاصة الثمرة الأولى، بناء على قبول الملازمة تقع الصلاة باطلة، بناء على إنكار الملازمة تقع الصلاة صحيحة. واضحة هذه الثمرة؟ نأتي إلى الثمرة الثانية، جدا رائعة، جدا رائعة. أحيانا يعني الإنسان بعض المطالب حينما يتذوقها يأنس، حتى إذا هو متعب إذا يطالعها يهيم ويذوب. لاحظ الثمرة الثانية، بناء على الملازمة يحصل تعارض بناء على انكار الملازمة يحصل تزاحم. هذا بس الان حفظك النتيجة، لكن كيف نصل الى النتيجة؟ التفت كيف نصل هنا. الذوق الاصولي والدقة الاصولية بناء على ثبوت الملازمة، يعني عندنا امر وعندنا نهي دائما، عندنا خطابين ازل وصلي، كل منهما فيه مدلول مطابقي وفيه مدلول التزامي. ازل يقول ازل ولا تصلي، تجب الازالة وتحرم الصلاة، هكذا يقول. صلي ماذا يقول؟ يقول صلي ولا تزل، الصلاة واجبة والإزالة محرمة. إذن عندنا مدلول مطابقي ومدلول التزامي. المدلول المطابقي وجوب الصلاة وجوب الإزالة، المدلول الالتزامي حرمة الصلاة حرمة الإزالة. فوجوب الصلاة يقول الصلاة واجبة وفي نفس الوقت الإزالة محرمة. وجوب الصلاة يقول الصلاة واجبة والإزالة محرمة. وين يحصل التعارض؟ في المدلول الالتزامي لأحدهما والمدلول المطابق للآخر. يعني أزل هذا المدلول المطابق له مدلول التزامي، لا تصلي، لا تصلي يتعارض مع المدلول المطابق الآخر صلي، صار تعارض بين صلي ولا تصلي. أزل هذا مدلول مطابقي له مدلول التزامي، لا تصلي، لا تصلي يتعارض مع صلي. إذن عندنا مدلولان مطابقيان لا تنافي بينهما، أزل وصلي، وجوب الصلاة ووجوب الإزالة، لكن كل منهما له مدلول التزامي بمقتضى الملازمة. فأزل المدلول المطابقي يتعارض مع المدلول الالتزامي لصلي لا تزل، وصلي هذا المدلول المطابقي يتعارض مع المدلول الالتزامي لأزل، أزل له مدلول التزامي لا تصلي. الخلاصة بعد ما نطولها ندوخكم زيادة، صلي يعني لا تزل، أزل لا تصلي، صار تعارض بين صلي ولا تصلي وأزل ولا تزل، تعارض في نفس الخطاب، واضح ولا؟ إذا صار تعارض في نفس الخطاب التفت جيدا، إذا صار تعارض في نفس الخطاب صار عدنا صلي وصار عدنا لا تصلي، يعني النهي عن الصلاة إذا نهي عن الصلاة يعني صارت الصلاة مبغوضة، إذا صارت الصلاة مبغوضة لا يمكن التقرب بها إلى الله عز وجل، فلم تقع الصلاة مصداقا للمأمور به، المأمور به ما يقربك إلى الله، واضح إن شاء الله. إذن بناء على قبول الملازمة يحصل تعارض، بناء على التعارض تقع الصلاة باطلة، هذه الثمرة الأولى، مو قلنا الثمرة الأولى من نتائج، الثمرة الثانية تطبيق للثمرة الثانية من نتائج التحقق التعارض بطلان الصلاة. الآن دعنا نأتي إلى بناء على إنكار الملازمة. بناء على إنكار الملازمة عندنا خطابين مطابقين فقط، عندنا صلي وعندنا أزل. مو تقول صلي يقول لا تزل أنكرنا الملازمة، ولا تقول أزل يقول لا تصلي احنا أنكرنا الملازمة. قلنا نحن ننكر أن وجوب الشيء يقتضي حرمته ضده، ما عندنا حرمة إلى الضد، عندنا فقط وجوب، عندنا وجوب الصلاة وعندنا وجوب الإزالة، لا يوجد تنافي بين نفس الخطابين، خطاب صلي وخطاب أزل. إذن في عالم الخطاب لا يوجد تهافت ولا يوجد تنافي. يوجد التناصي والتهافت في عالم الامتثال، ضيق خناق في قدرة المكلف، كالمكلف في الخارج لا يستطيع أن يصلي وأن يزيل في نفسه الوقت. من هنا نقول قدم الأهم على المهم، فإذا حصل تزاحم وتهافت في قدرة المكلف لا بد أن يقدم الأهم على المهم، والإتيان بالأهم المهم مقيد بترك الأهم. ومن نتائج هذا التزاحم ثبوت الترتب، فيصير وجوب الصلاة مترتب على ترك الإزالة، فالإزالة أهم والصلاة مهم، فوجوب المهم وجوب الصلاة مترتب ومتوقف على ترك الأهم، ترك الإزالة. النتيجة لو المكلف عصى ولم يزل وصلى صلاته صحيحة، لأن الصلاة التي جاء بها مصداق للمأمور به، مصداق لخطاب صلي، فتقع صحيحة وتقع موجزية. إذن النتيجة بناء على إنكار الملازمة يقع التزاحم، والنتيجة الصلاة تقع صحيحة بناء على الترتب. خلاصة الثمرة الشاملة وتطبيقها هكذا: بناء على قبول الملازمة يقع التعارض بين الخطابين وتقع الصلاة باطلة، بناء على إنكار الملازمة يقع التزاحم بين الخطابين في عالم الامتثال وتقع الصلاة صحيحة على نحو الترتب. واضح إن شاء الله. وأما ثمرة البحث، قال: وأما ثمرة هذا البحث، بحث أن اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده هل يقتضي حرمة الضد أو لا، فهي كما أشرنا في الحلقة السابقة، الحلقة الثانية، الثمرة الأولى تشخيص حكم الصلاة المضادة لواجب أهم. ما هو الواجب الأهم في المثال؟ الإزالة. إذا اشتغل بها الصلاة المكلف وترك الأهم، ترك الإزالة. وكذلك أي واجب آخر مزاحم من هذا القبيل، أي واجب آخر مزاحم للصلاة من هذا القبيل، يعني بنحو يكون أهم، مثل ماذا؟ الصلاة وإنقاذ الغريق. أيهما أهم، إنقاذ النفس المحترمة أو الصلاة؟ إنقاذ النفس المحترمة أهم. فصار تزاحم بين الصلاة وبين إنقاذ النفس المحترمة. يقول: وكذلك أي واجب آخر مثل إنقاذ الغريق مزاحم لوجوب الصلاة من هذا القبيل، يعني إذا كان المزاحم أهم. فإذا قلنا بالاقتضاء أن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده الخاص، تعذر ثبوت الأمر بالصلاة. ثبوت أصلا لم يثبت الأمر بالصلاة، صار نهي عن الصلاة. المولى قال: أزل أنقذ الغريق ولا تصلي، لا، يعني الصلاة مبغوض وأمر فيها ما موجود، فكيف تكون مجزية وصحيحة؟ أصلا أمر ما موجود. ولو على وجه الترتب، يعني حتى بناء على الترتب، لأن الترتب ما يصير بماذا؟ بوقوع التعارض بين الخطابين. الترتب يكون في فرض التزاحم، الترتب فرع وجود خطابين، ثبوت خطاب صلي وثبوت خطاب أزل. بناء على التعارض لا يثبت الخطابان، خطاب واحد موجود، خطاب لا تزل، لا تصلي، أزل ولا تصلي، بعد ما عدنا خطاب صلي. واضح ولا؟ تفتوا إلى هذه النقطة. الترتب والتزاحم فرع وجود خطابين، كل منهما ممكن، أما التعارض ما يصير خطابين موجودين. فإذا قلنا بالاقتضاء تعذر ثبوت الأمر بالصلاة ولو على وجه الترتب فلا تصح الصلاة. واضح وجه الترتب ماذا؟ يعني إن وجوب الصلاة مترتب على ترك الإزالة. فلا تصح الصلاة. وإذا لم نقل بالاقتضاء إن وجوب الشيء لا يقتضي حرمة ضده صحت بالأمر الترتبي، يعني صحت الصلاة بالأمر الترتبي، لأنه عندنا بس خطابين، خطاب صلي وخطاب أزل. أزل أهم، صلي مهم، فوجوب صلي مترتب على ترك أزل، فبهذا الترتب تصح الصلاة. وبصيغة أشمال في صياغة هذه الثمرة، إنه نشأنا على القول بالاقتضاء أن وجوب الشيء يقتضي تحريم ضده الخاص، يقع التعارض بين دليلي الواجبين المتزاحمين، يعني بين صلي وبين أزل. كيف؟ قال لأن كل من الدليلين صلي أزل يدل بالالتزام على تحريم مورد الآخر، صلي يدل على لا تزل، أزل لازمه لا تصلي، صار تنافي بين صلي ولا تصلي، أزل ولا تزل، فيكون التنافي في أصل الجعل، أصل التشريع، تنافي بين تشريع صلي ولا تصلي، تشريع أزل ولا تزل، صار تعارض. وهذا ملاك التعارض كما مر بنا، التنافي في وين؟ في أصل الخطاب. وأما على القول بعدم الاقتضاء إن وجوب الشيء لا يقتضي تحريم ضده الخاص فلا تعارض، لأن مفاد كل من الدليلين ليس إلا وجوب مورده، كل من الدليلين صلي وأزل ليس إلا وجوب مورده، وجوب الصلاة ووجوب الإزالة، ولا يوجد مدلول التزامي لا تصلي ولا تزل، وهو هذا الوجوب مشروط بالقدرة، وهو وجوب مشروط بالقدرة وعدم الاشتغال بالمزاحم، وجوب الصلاة مشروط بعدم الاشتغال بالمزاحم، وجوب الإزالة مشروط بعدم الاشتغال بالمزاحم كما تقدم، ولا تنافي بين وجوبين من هذا القبيل في عالم الجعل، بين وجوبين من هذا القبيل يعني مقيدين بعدم الاشتغال بواجب آخر في عالم الجعل، لا يوجد تنافي، تنافي كوين؟ في عالم الامتثال، عالم امتثال التكليف. هذا تمام الكلام في بحث اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده. يقع الكلام في اقتضاء الحرمة للبطلان. نأخذ هذا المقطع البسيط، اولا نبين كيف ان هذا البحث مترتب على البحث الذي انهيناه. نقول هكذا، لو سلمنا بالملازمة الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، وجوب الازالة يقتضي حرمة الصلاة، نقول حرمة الصلاة هل تستلزم بطلان الصلاة او لا؟ قد يكون نقول مأثوم لكن الصلاة صحيحة، واضح ولا؟ فرق بين الأثر الوضعي والأثر التكليفي، واضح ولا؟ الآن بعض الآراء بالنسبة إلى الربا، إذا أردت أخذ قرض من البنك قرض ربوي يقولون توجد حرمة تكليفية ولا توجد حرمة وضعية، يعني أنت إذا اقترضت أنت مأثوم لكن تملك المال، الملكية تتحقق، وإن كان المعروف أنه حرمة وضعية وتكليفية لا تملك المال وأيضا تكون مأثومة، واضح ولا؟ إذن الآن لو قلنا أن الصلاة محرمة هل تقع باطلة أو لا؟ هل تقع فاسدة أو لا؟ من هنا نقول اقتضاء الحرمة للبطلان، لكن لابد أن نحرر موضع النزاع، مربط الفرس. النهي على نحوين، نهي مولوي ونهي إرشادي، ما هو الفارق الأساسي بينهما؟ التفتوا إلى جيدا، النهي المولوي يترتب على تركه وعصيانه الإثم، بخلاف النهي شنو؟ الإرشادي، يعني المولى حينما يقول لا تشرب الخمر تقوم تأخذ القوض وتزغدها إثم، لو ما في إثم في إثم، المولى يقول لا تزني لا تكذب لا تغش يترتب على عصيانه الإثم. لكن المولى لو قال لا تصلي في الثوب المجيس، انت صليت في الثوب المجيس تستحق الإثم، الصلاة تقع باطلة لكن ما تكون مأثوم. حينما يقول لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، تصليت في جلد الأسد، الصلاة باطلة لكن ما تكون مأثوم. واضح أو لا؟ إذن النهي المولوي ما يترتب على عصيانه شنو؟ الإثم، بخلاف النهي الإرشادي. النهي الإرشادي لا، الإرشاد أحيانا يكون إرشاد إلى مانعية، أحيانا إرشاد إلى شرط. مثلا الإرشاد إلى مانعية، وتارة الإرشاد إما في عبادة وإما في معاملة. مثلا هكذا لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، إرشاد إلى كون اللباس غير مأكول اللحم مانع من صحة الصلاة. لا تبع بدون كيل، إرشاد إلى أن من شروط البيع معلومية العوضين بالوزن أو الكيل، وهذا البيع معاملة والصلاة عبادة. يا إخوة، لا شك ولا ريب أن النهي الإرشادي، إرشاد إلى مانعية، إرشاد إلى شرطية، هذا يستلزم الفساد، يستلزم البطلان، لأنه يدل أصلا على ماذا؟ وجود الشرط إلى وجود المانع. إذا عدم الشرط أو وجد المانع وقع الشيء باطلا. يعني حينما يقول لا تبع بدون كيل، وبعت بدون كيل، الشرط فقد الكيل، في هذه الحالة تقع المعاملة باطلة. وهكذا لو قال لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، صليت فيما لا يؤكل لحمه، صلاة باطلة. لكن وقع الكلام في النهي المولوي، النهي التكليفي. مثل لا تصلي وانت صليت، لا تصلي وقت النداء إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا البيع، هل يدل على البطلان أو لا؟ خب الإثم موجود، إذا الصلاة الجمعة تقام وأنت تشتري الإثم موجود، لكن هل يترتب نقل وانتقال أو لا؟ البيع فاسد لو صحيح؟ من هنا يقع الكلام في مقامه، هل النهي التكليفي عن العبادة يقتضي الفساد، وهل النهي التكليفي عن المعاملة يقتضي الفساد؟ خلاصة البحث النهي على نحوين، إرشادي ومولوي تكليفي. الإرشادي لا شك ولا ريب يقتضي الفساد، أما بالنسبة إلى النهي المولوي فهو يقع الكلام فيه في مقامين. المقام الأول، هل النهي عن العبادات يقتضي الفساد؟ المقام الثاني، هل النهي عن المعاملات يقتضي الفساد؟ قال قدس سره، اقتضاء الحرمة للبطلان. لا شك في أن النهي المتعلق بالعبادة مثل الصلاة لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، أو بالمعاملة لا تبع بدون كيل، إرشادا إلى شرط، شرط الكيل في المعاملة، أو مانع، مانعية غير مأكول اللحم في الصلاة، يكشف عن البطلان بفقد الشرط إذا بعت بدون كيل، أو وجود المانع إذا صليت فيما لا يؤكل لحمه. وإنما الكلام في الحرمة التكليفية، حرمة المولوية، واقتضاء الحرمة التكليفية لبطلان العبادة. ما هو معنى بطلان العبادة؟ يقول بمعنى عدم جواز الاكتفاء بها في مقام الامتثال. عدم جواز الاكتفاء بالصلاة في مقام الامتثال يعني تعيد الصلاة، تعيد الصوم، تعيد الحج، عدم الاكتفاء، هذا معنى النهي عن العبادة. وبطلان المعاملة بمعنى عدم ترتب الأثر عليها، أثر المعاملة مثل البيع، ما هو أثرها؟ ما هو أثره؟ النقل والانتقال، انتقال ملكية الثمن إلى البائع والمثمن إلى المشتري. إذا قلنا هذا بيع باطل ما يترتب نقل وانتقال، واضح. ولا اشتريت كتاب وقت الاذان، يبقى هذا الكتاب على ملكية البائع ويبقى المبلغ على ملكيتي انا المشتري. فهنا مبحثان: اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.